والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مما وقفنا عليه في رأي الشيخ الأصفهاني رضوان الله عليه أن المحقق الأصفهاني ذهب إلى عدم التداخل في الأسباب، وقد أنكر من التزم بالجامع وقال هو كلام خال عن التحصل لما مر آنفا، أن الوجود الحقيقي عين التشخص والتعين وقطع النظر عن اللوازم واللواحق، لا يوجب اتحاد المتعدد في حد هويته العينية، فليس بالخارج موجود له وحدة عينية يستند إليها أثر واحد عيني. وإن كان الجامع المفهوم منتزعا عن كلا الوجهين، لكنه موجود بنحو الكثرة لا بنحو الوحدة. هذا كله في تداخل أسباب بمعنى الاستناد إلى الجامع. الملخص في ما يطرحه الشيخ الأصفهاني على مقامه تارة بحسب المبنى وأخرى بالنظر إلى البناء. المبنى القاعدة الأصولية التي يبتني عليها حركته المدرسية، مما تعرض إليه في بحث الوضع وغيره، على أن هناك إرجاعات بحكم المماثلة، والذي يقصده بحكم المماثلة بين شيء وشيء آخر. طبيعة المماثلة تختلف بحسب الضوابط الأصولية والفلسفية. الأصولية تنظر إلى الجعل مقام اعتبار من قبل الجاعل، وبالنظر إلى المبنى الفلسفي ينظر إلى الوجود بما له تحصص وله ماهية متشخصة في موضوعها. فإذا هناك وجود حركتين، حركة جعل من قبل المعتبر في مقام جعله وهو الشارع يجعل، ودور المماثلة من أي سنخ ومن أي نوع. المماثلة بملاك الفلاسفة دائما يوحدون القضية على أنها الاتحاد النوعي والجنسي، شيء متحد ونوعا جنسا صنفا إلى غير ذلك. أما بالنظر علما إلى ما يذهب إليه الأصولي مقام اعتبار، كل ما حدث للشارع من جعل كمن قبيل، إن بلت توضأ، إن نمت توضأ. إذن كلمة تكرار الوضوء في منطوق الشارع أمر جعلي اعتباري. هل يا ترى أن هذه الأمور الجعلية الاعتبارية التي أنيطت بخطاب الشارع في مقام جعله، ماذا يختار؟ ما يرى أن هناك مماثلة؟ وإذا حصلت المماثلة بين اعتبار واعتبار، هل يا ترى يشكل على الشيخ الأصفهاني بأنه يقول بمن بعدم حصول التداخل؟ بينهما مماثلة، وحصول المماثلة تستدعي التداخل، ربما يشكل من قبل الآخر. نقول هذا ليس ذلك، وإنما هوية التداخل ما بين شيء وشيء آخر. إن قلت توضأ، إن نمت توضأ. إذن التوضأ يماثل الطرف الآخر، لكن مماثلته ليس على نحو السنخ من بلحاظ الوجود، وإنما اعتبارات، والاعتبارات هي تتباين بعضها مع بعض. فلا يختلج في ذهن المستشكل لأنه يقول كيف يقول بمن بالمماثلة ويرى أن هناك بعدم التداخل، وهذا لازم إشكال عليه، هذا لا مورد له. وإنما يقول عدم التداخل باعتبار جعول وأمور جعلية اعتبارية من قبل المشرع يوجب اختلافا فيما بين اعتبارات كل جعل بالقياس للجعل الآخر. إن بلت توضأ، هذا اعتبار له خصائصه، له مشخصاته، يتحدث بموضوعه. إن قلت توضأ، إن نمت توضأ، إن قرأت القرآن توضأ. هذه كلها إيجاد من قبل المعتبر وهو شارع، فيعتبر لكل جعل تحصصا، وهذا التحصص منوط بموضوعه فيختلف. فلا تتخيل على أن هذا من باب أن هذا واحدة مجانسة ومن باب سنخ واحد، وكيف يقول بذلك وهو يقول بالوجود والوجود واحد، وإنما يرجع الوجود للموجود، يرجع الوجود وهو القضاء بالنسبة على إن قلت فتوضأ، إن نمت توضأ. فيجب عليك أيها المكلف أن تؤدي هذا الخطاب الشرعي الجعلي الاعتباري، به تحصص، به تشخص، به تحديد في الموضوع. فإذا لا بد أن يلتزم باللازم. ما هو لازمه؟ عدم التداخل. كل مفردة بالقياس إلى المفردة الأخرى مباينة، كل شرط بالقياس إلى الشرط المقابل مباين، فلم يكن هناك أي تداخل فيما بين الشرطين بحسب حركته العلمية قائمة على أسس، وهذه الأسس ما تغير عن خطه الذي بنى عليه. فالذي أشار إليه هكذا، إن المحقق الأصفهاني ذهب إلى عدم التداخل في الأسباب على أن السبب ما هو الذي يكون؟ إن بولت توضأ المسبب. إذا أصبح أن هناك إضافة أولى وإضافة، إن بولت هذا سبب، إن نم توضأ، وهكذا. فإذا أصبح الشيخ الأصفهاني عدم التداخل في الأسباب، وقد أنكر على من التزم بالجامع. هنا أيضا ملفت للنظر بأن الشيخ الأصفهاني يتحرك من خلال محاور. المحور الأول وحدة المماثلة، المحور الثاني في منظور الشروط عدم التداخل. بأي سبب؟ بما أن لكل سبب له هوية مستقلة جعلية اعتبارية، فلا يمكن إدخال سبب في ضمن سبب آخر. هذا كذا. ربما يقول القائل أن هناك من يرتئي ويختار وجود جامع، والجامع يمكن أن يشكل دائرة عامة تكون دائرية وتكون هي المحور في ناحية الانطواءات تحت مظلة ذلك الجامع. فإذا يأتي بمن كل إذا قلت توضأ، إذا نمت توضأ. إذا الوضوء هو أمر جامع لكل هذه المحاور، فيمكن أن يختار المختار الذي ارتآه وقال أنه لا مانع من حدوث جامع بهالسبب هذا. فكأنما الشيخ الأصفهاني يرد هذه النظرية، يقول لا مورد لمن يدعي جامعا، هذا ليس مورد جامع. بأي سبب؟ قال بما أن من يختار ذلك وهو جامع، وقال من كلام، وقال هو كلام خال عن التحصل، يعني خال عن الضوابط العلمية المبنائية، لما مر آنفا أن الوجود الحقيقي عين التشخص. الوجود الحقيقي صحيح وجود، لكن أين انطباقه وأين تطبيقه؟ انطباق وجود، تطبيق على المورد. فإذا لابد أن يلتفت القارئ عندما يقرأ، لابد أن يميز بين الوجود وبين الموجود، بين الوجود وحمل الوجود على الماهية المتشخصة بهذا الفرق. فإذا إن قلت توضأ، كلمة توضأ إذا هنا تحصص، تحصص بمن؟ بتطبيق المكلف عندما يحقق هذا الموضوع خارجا، فهذا بلحاظ الموجود. والتعين وقطع النظر عن اللوازم واللواحق، ما عندنا أن ننظر إلى أنه لازم التداخل، أسباب أن توجب هناك حالة من المنافاة، كلها أجنبية. وذلك لما مر سابقا وقد ذكرنا ذلك، أنه لا يجب اتحاد المتعدد في حد هويته. هذا ما يجب أنه يستلزم أنه قلت توضأ، نمت توضأ، مثلا قرأت القرآن توضأ. هذا التوضأ فيه تعدد، ولكن بالنتيجة كل واحدة مختلفة عن الأخرى. وقطع النظر عن اللوازم واللواحق لا يجب اتحاد المتعدد في حد هويته العينية، فليس في الخارج موجود له وحدة عينية. ما عندنا أن هذا لازم، كل هذه الأمور هي واحدة. التوضؤ يجمع الكل ويجمع حقيقة كل ما أحدث من الأمور نوماً حدثاً قراءةً إلى غير ذلك، هذه كلها لا ترجع تحت مظلة واحدة وإنما هي هويات متباينة. وإن كان ربما يقول القائل أن عندنا هناك جامع ذاتي وعندنا جامع انتزاعي، فهل يا ترى نفرق بين الأمرين؟ جامع جامع، إن قلت توضأ جامع، إن نمت توضأ جامع، ولكن هذا كله راجع من إلى منشأ انتزاع. فإذا المنشأ الانتزاع تعد من خلال إن قلت إن نمت إن قرأت القرآن، ولكن في النتيجة النتيجة واحدة. وعندئذ يمكن يقول القائل بأن هناك جامع انتزاعي يجمع الكل تحت وجود واحد منتزعا من كلا الوجهين، لكنه موجود بنحو الكثرة لا بنحو الوحدة. هنا صحيح جامع، لكن جامع بما نظير جاء الوجود الجمعي والوجود الجميعي. الوجود الجمعي يكون يضم الجميع، الوجود الجميعي تفريقي. ربما يقول قائل أن موردنا في مقام الجامع الانتزاعي هو وجود جميعي بحيث أنه يجمع أفراد، أو جمعي بالحاض الكل بأي مناط، فكما بينا أنه كل من الأمرين. ولكن كما يذهب إليه الشيخ الأصفهاني يقول أن هذه وجودات كثرتية مو وجودات وحدوية، هناك وجود كثرة كثرة موجود، نظير مثلا من جلس تحت السقف، من جلس تحت السقف، هل أن السقف يكون على النحو الواحد مثل أب للآباء الأب للأبناء، أو أن من جلس تحت السقف هو عبارة عن من؟ عن تعدد، مثل آباء للأبناء، مو أب واحد للأبناء. موردنا من أي قبيل هذا؟ لابد أن نلتفت على أن مورد ما نجلوس إن الآن نجلوس تحت السقف، كل سقف لنا حصة يقابلنا، هذا يعبر عنه بالآباء للأبناء، آباء للأبناء. ولكن لو جئنا علما إلى فرد آخر أب لأبنائه، صحيح أب ولكن يتعدد أب واحد للأبناء، فموردنا من أي قبيل؟ على أنه من بلت توضأ، من نمت توضأ، من قرأت القرآن توضأ، بمعنى وحدات بنحو الكثرة أو بنحو الواحد أب لأبنائه. هذه ملاحظة يلفت النظر إليها حتى لا تكون في ناحية غفلة في هذه المباني. فنحن الآن نشير لهذا الجانب، أن الشيخ الأصفهاني يشير إلى أنه في رد من يدعي، من يقول أن هناك جامع ولكن عندنا جامع ذاتي كالإنسان لأفراده جامع ذاتي، الحيوانية جامع ذاتي، أن مثلا النور والنار كل واحد لها جامع ذاتي. موردنا من باب الجامع الذاتي أو من باب الجامع الانتزاعي؟ ربما يدعي المدعي موردنا من قبيل الجامع الانتزاعي، والجامع الانتزاعي يكون له تعدد، فإذا لا مانع من إتيان بمن بالتداخل تحت جامع انتزاعي وحدوي. هكذا القائل يقول لا، وإنما جامع كثرتي مو جامع وحدوي، جامع كثرتي نظير من جلس تحت السقف له عدة مثلا تحصص، أنت لك حصة وأنا لي حصة وغير له حصة، فنحن نقسم جلوسنا تحت السقف، وكل حصة نأخذ حصة من السقف، آباء للأبناء مو أب واحد للأبناء، هذه لابد من الملاحظة. فموردنا يكون في منظور الشيخ الأصفهاني بهذه الحيثية، أن الجامع المفهوم منتزع عن كلا الوجهين، لكنه انظر إلى التعبير، لكنه موجود بوجود الكثرة، هناك وجود كثرات مو وجود واحد أب لأبنائه، وإنما آباء للأبناء من النوع، لا بنحو الوحدة، هذا كله في تداخل أسباب. كل ما حدثنا عنه تحت محاور أن هناك أسباب وهناك مسببات، فهذا كله إنما ندخل البحث تحت محور السببية بمعنى الاستناد إلى الجامع. وأما تداخل الأسباب بمعنى صيروت السببين عند الاجتماع جزءا في سبب واحد فهو فاسد. نقول ربما يقول قائلا لا، هناك أسباب ولكن ربما يكون هذا السبب بالقياس إلى السبب الثاني. إن بول توضأ، إن نوم توضأ، بمعنى صيروت سببين عند الاجتماع يكون جزء واحد. إن بولت وإن توضأت إن قرأت القرآن كلها تشترك تحت وحدة وعنوانية واحدة، يعني كأنما نجمع هناك علة، ولكن هذه العلة ترجع من إلى أجزاء أجزاء وتكون النتيجة واحدة في تمام العلة. هذا المعنى نرجع الأمر المن إلى ضابطة أصولية وفلسفية، أن كل سبب بالقياس إلى السبب الآخر أخذ مستقلاً أو أخذ جزء من السبب. إن كان الجزء مستقل كأنما لكل واحد مستقل منفرد، وأما إذا قلنا أن هناك أجزاء، هذا الجزء الأول والثاني متمم، وإذا أصبح متمم إذن كل الأجزاء هي جزء ويكون متمم للكل، ويكون المحور هو ذلك الأمر الجامع لكل منهما. فالشيخ الأصفهاني يرد هذه النظرية أن ما عندنا جزء متمم، وأن إن بلت توضأ، إن نمت توضأ، إن قرأت القرآن توضأ، كلها أجزاء لعنوان الجامع، هذا لا معنى له، وإنما هي منفردات. فهو فاسد كما يقول، لأن المسبب إن كان بسيطا فلا يعقل عليه المركب. السبب عندنا إن نظرنا إليه بحيثية بساطة، وإن نظرنا إلى المسبب ببساطة، إن بلت، إن نمت، إن قرأت القرآن، هذه أسباب، هذه تعددية. إن أخذنا المسببات بلحاظ جمعها للكل، أن يتوضأ فالوضوء إما بملاك اشتراكي وإما بملاك وحدوي أو بملاك لا انفرادي، هذه ملاحظات. فهو إذن ما ننظر إلى الأسباب بحيثية وما ننظر إلى المسببات بحيثية، وكل منهما إما بالبساطة وإما بالتركيب بحسب الضابطة المبنائية العلمية. فإذن لأن المسبب إن كان بسيطا فلا يعقل عليه المركب، إذا كان هو في واقع بسيط كيف يكون مركبا؟ ويرجع وينقلب من حال إلى حال، بينما كان في أصل هويته هو بسيط، وإن كان بلت توضأ توضأ توضأ، هذا في الحقيقة وإن كان بسيطا فلا يعقل عليه أن يكون مركبا ويكون منقلبا من حال البساطة إلى حال التركيب الحقيقي، هذا باطل. كما برهن عليه في محله وإن كان مركبا، لا، أن ننظر إلى المسبب لكن مركب. فكل من السببين سبب تام، وكل من المسببين أيضا تام، فيختلف في كل منهما استقلالية ذاتية، سواء كان من طرف السبب أو سواء كان من طرف المسبب، فهو علة تامة من حيث هما، فلا يمكن إدخال أحدهما بالآخر لا من حيث السبب ولا من حيث المسبب، وإن كان اجتماع شرطا في تأثير. نعم، لما تريد أن تجمع إن قل توضأ، إن نم توضأ، إن قرأت القرآن توضأ، هذا التوضأ المتعدد المتكثر نتيجة ذلك أن المؤثر للكل أو المؤثر للتبعيض، يعني التأثير جمعي أو تفريقي. إن بل توضأ، إن نم توضأ، أن تنظر لكل مفردة تأثير مستقل فيكون لا مجال للقول بمن بالتداخل، وإن نظرت إلى أن لكل منهما ما يصدق عليه جامعا، هذا الجامع لا مورد له ولا يمكن الجزام به. هذا كلام الشيخ الأصفهاني أعلى الله مقامه في أطروحته في مبناه، خلاصة كلامه لا مجال لتصوير التداخل السببي. فلنأتي إلى مفردات كلامه رضوان الله عليه. فقوله إذن مرجعه على أنه لا يرتئي التداخل السببي، لماذا؟ في إطار الجامع الذاتي، لأنه بعد فرض الوحدة الحقيقية، على أنه فرضنا أن هناك وحدة حقيقية، بلت توضأ، نمت توضأ، هذا السبب المحدث من قبل إن بلت، السبب المحدث من قبل إن نمت، السبب الذي يتحقق من قبل مثلا قراءة القرآن، فإن لكل مفردة من هذه المفردات هي إما متداخلة وإما هي في الحقيقة راجعة إلى مؤدى واحد. فخلاصة الكلام في من يدعي في إطار أن هذا المورد من باب الجمع الذاتي، لأنه بعد فرض الوحدة الحقيقية وأن الوجود الحقيقي عين التشخص. لما تقول إنسان زيد إنسان، عامر إنسان، باكر إنسان، وهكذا، فهذا من باب الجامع الذاتي. فإن بلت إن توضأت من باب الجامع الذاتي، فأصبح أن لكل ما يطلق عليه إن بلت هو وضوء، إن نمت وضوء، وهكذا، هذا جامع ذاتي. مثل الإنسان ينطبق على الزيد، عامر، باك، خالد، وهكذا، على نحو الوجود التشخصي. لا معنى لتصوير التداخل، إذن لكل واحدة منها هي استقلالية، يعني جامع كثرتي، مو جامع كما نعبر عنه بمن الجامع الذاتي. كما أنه أنكر تصوير التداخل في إطار اجتماع السببين على نحو الجزية، كما أنه رأيه كما بينا أنه لا يقول بالجامع ولكن على نحو العلة المشتركة الذي لكل وحدة هي جزء متمم الآخر. فإذا ينكر التداخل بجميع أبعاده، سواء كان على صعيد الجامع الانتزاعي أو الجامع الذاتي، فلا مجال لدعوة التداخل في كل من الأمرين. ولذا بينا أنه لا يعقل أن يكون المسبب البسيط بعين كونه أيضاً بسيط، سواء كان بالسبب وسواء كان بالمسبب، سواء كان السبب بسيطاً سواء كان بالنظر إلى المسبب بسيطاً، كلا الأمرين لا ما يرتئي التداخل في هذه الأمور، حيث أنه يكون إذا بنينا على أن المسبب بسيط بعين بساطته أن يكون مركباً، كما أنه لو كان المركب بسيطاً فيكون كل من السببين يقع سبباً تاماً. إذا بالنتيجة نرجع السبب إما بساطة، وإما نرجع المسبب بساطة، أو نرجع الأمر لكل منها مركب، كل من هذه الأمرين لا مجال للاختيار بأن نقول بأن هناك وجود تداخل، وينكر وجود التداخل في كل من الأمرين. وأما التحقيق في التداخل في الأسباب، فقد ثبت أنه بعد فرض الاستقلالية القاعدة الأساسية في السببية هي استقلالية. سبب إن قلت توضأ، سبب مستقل لا ربط له إن نمت فتوضأ، فكل من الشرطين يختلف عن الآخر، فلا يمكن إدخال كل شرط بالقياس إلا الشرط الآخر، أو لا مجال للسبب أن يدخل في سبب آخر. فقد ثبت أنه بعد فرض الاستقلالية التامة في السببية، وأن مؤدى التداخل هو الاندكاك. لما تقول مثلا هنا أن بولت توضأ، يعني هذا البول مع كونه فرضناه سببا وأدخلنا المسبب بالوضوء، والوضوء هم أيضا له ناشئ عن سببه، هذا مندك، هذا النظير المعنى الحرفي في المعنى الاسمي، ينظر السبب إلى مسببه. فنظرية نظرية السبب إلى مسبب انتكاكية، كذلك موردنا أيضا شرط بالقياس إلى المشروط، فإذا يندك المن الشرط بالقياس إلى مشروطه، فيندك في المعنى الحرفي، يندك في المعنى الاسمي، فموردنا منها سبب يندك في من في مسببه. وهذه قاعدة أصولية مبنائية لا يمكن مخالفتها. والتحقيق أن ما يذهب إليه الشيخ الأصفهاني في رؤاه في معتقده في مبنى، فقد ثبت أنه بعد فرض الاستقلالية التامة في السببية أن مؤدى التداخل هو الاندكاك بين وجود ووجود على نحو الإفناء والإضمحلال، نظير ما بين معنى حرفي في المعنى الاسمي، هذا اندكاك. وموردنا سبب بالقياس المسبب أيضا اندكاك، بحيث يصبح الوجود كل من الوجود الأول إن بلت توضأ، إن نمت توضأ، وجودا واحدا يرجعان إلى وجود واحد، وما هي واحدة. وعلى هذا كيف يتم في آن الاستقلالية؟ إن بلت توضأ مستقلا، إن نمت توضأ مستقلا، كيف نجمع بين هذه الأمرين تحت عنوان وضوء واحد؟ هذا في الحقيقة لا محصل له، فلا مجال لهذا القول بمن بالتداخل. وأما الكلام، كلامنا في الأسباب واضح، أما كلامنا في من في المسببات كيف؟ فلا يخلو إما أن يكون تصور التداخل في متعلق الحكم، وإما أن يكون في من طبيعة متغايرة، وهذا ما يأتي بيانه مفصلا إن شاء الله.